بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في تفسير آيات من سورة الكهف، وقد وصلنا إلى الحديث عن قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. مر معنا أيها الإخوة في الدرس الماضي بسط لمعاني هذه الآيات من خلال شرح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لقصة سيدنا موسى مع الخضر. غير أن في قصة سيدنا موسى مع الخضر فوائد كبيرة مهمة لكل طالب علم فينا، لكل أخ ولكل أخت. عرضنا في الدرس الماضي بفائدتين اثنتين. الأولى زيارة الصالحين. سيدنا موسى عليه السلام لما علم أن في الأرض رجلا صالحا عالما سافر إليه من بلد إلى بلد إلى مجمع البحرين، وقال لا أبرح لن أترك قصدي إلى هذا الرجل الفاضل الذي دلني رب العالمين عليه، لن أترك السفر، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، حتى أصل إليه إلى بلده أو أمضي حقبا. لو مرت علي أعوام ودهور وأحقاب سأبقى مصرا إلى أن ألقاه. ومن هنا عقد الإمام النووي كما سبق في الدرس الماضي في كتابه رياض الصالحين بابا في فضل زيارة الصالحين، وهذا أمر كثير مهم يا أيها الإخوة، لكم والأخوات تزورن الصالحات كمان، ولأولادكم ولبناتكم وأولادكن وبناتكن. مفيد جدا إذا كنت ذاهب لزيارة رجل صالح أن تأخذ ولدك معك. مهم جدا يا أيتها الأخت، وهذا من أسرار صلاح ابنك وأسرار صلاح ابنتك. إذا كنت ذاهبة إلى امرأة صالحة لزيارتها خذي ابنتك معك. وهذا الأخذ وهذا الذهاب فيه فوائد كثيرة، فيه فائدة علمية وفيه فائدة روحية، وفيه ربما يدعو هذا الرجل الصالح لابنك وربما تدعو هذه المرأة الصالحة لابنتك، وبهذا الدعاء الله عز وجل ينظر لهذا الولد ولهذه البنت. فزيارة الصالحين هذه أول فائدة من قصة سيدنا موسى مع الخضر. والفائدة الثانية الرحلة في طلب العلم. سيدنا موسى مع أنه هو النبي، نبي بني إسرائيل، لما سألوه من أعلم أهل الأرض يا موسى، هل تعلم أن أحدا في الأرض أعلم منك؟ قال لا ما بعلم، ما هو النبي؟ فعاتبه الله تعالى وقال لا، إن لنا في مجمع البحرين عبدا هو أعلم منك يا موسى، فقصده موسى. لا يزال المرء عالما ما تعلم، فإذا قال إني عالم فقد جهل. كل واحد بينكم يا أخواننا لا يرضى أن يتوقف عن العلم، ولو بلغ من الرتب العلمية ما بلغ، ولو بلغ من العمر ما بلغ. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلي، إمام أهل السنة وكذا يقول عنه العلماء، رأوه وهو في سنه الكبير جالسا وراء المحبرة والدوات والقلم والخرطاس يكتب، فسألوا أحد الشباب قال يا شيخ وأنت في هذا العمر تكتب؟ فقال قولة عجيبة، مقالة عجيبة، قال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة. مع المحبرة أنا بدي ضل مع الورقة والألم والطلب العلم إلى المقبرة. وكبار علماء هذه البلدة أيها الإخوة يتمنون ويسألون الله عز وجل ويدعون الله عز وجل أن يموتوا وهم في طلب العلم. لما لطلب العلم من رتبة عالية؟ يعني بعضنا يحب أن يموت وهو ساجد، بعضنا يحب أن يموت وهو في المدينة المنورة، بعضنا يحب أن يموت وهو في يعني الكعبة أو يطوف حول الكعبة، لكن كبار العلماء يسألون الله عز وجل أن يموتوا وهم على كرسي العلم، التعلم أو التعليم، لأن منزلة العلم منزلة عالية جدا. وهذا نبي الله موسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يلحق برجل هو أعلم منه. لذلك يا أخواننا لازم واحدنا يتحرك في طلب العلم، ومر حديث في الجلسة الماضية طويل عن الرحلة في طلب العلم. الفائدة الثالثة في هذه القصة، للعلم أدوات، ومفيد إذا كنت ذاهبا لتحصيل هذا العلم أن تأخذ معك أدوات العلم. واحد من أدوات العلم الصاحب المعين، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. كان ممكن سيدنا موسى يروح لحاله، ما هو الله عز وجل قال له إن لنا عبدا في مجمع البحرين هو أعلم منك يا موسى، فكان يكفي سيدنا موسى يروح لحاله، ليش يأخذ معه واحد؟ لكن سيدنا موسى أخذ معه معينا، أخذ معه صاحبا. أنت في مجالس العلم مفيد أن يكون لك صاحب، أن يكون لك أخ، بحيث إذا قصرت أنت هو يشد همتك، وإذا هو قصر أنت تشد همته. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يراجعه سيدنا جبريل بالقرآن الكريم في كل عام مرة. يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحفظ القرآن لمين يسمعه؟ لسيدنا جبريل، يراجعه في كل عام مرة بالقرآن. فلما كان العام الأخير راجعه بالقرآن مرتين، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجله قد اقترب. بس الشاهد في الموضوع أن أفضل طريقة، أهل القرآن الكريم وحفاظ القرآن الكريم يقولون أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم أن تحفظه مع واحد، مع صديق، مع صاحب، ليأخذ بيدك، لتتنافسا، ليشد من أزرك، لتساعده، ليساعدك في حفظ القرآن الكريم. حضور مجالس العلم لا تجي لحالك، تعال مع واحد، روح جيب لك أخ من إخوانك، من أصحابك، من أصدقائك، تعال أنت وياه، أطلب إليه السلوك إلى الله، أطلب رجلا صالحا يكون معك. ألا تذكرون يا أيها الإخوة سورة الفاتحة شو نقرأ فيها؟ نحن منقول فيها إياك نعبد وإياك نستعين، والخطاب لرب العالمين، اهدنا الصراط المستقيم، يا رب دلنا على الطريق الصحيح. هلا الطريق الصحيح يا أخواننا هو الطريق، من شرعه؟ هو طريق الله عز وجل. شوف الآية شو تقول، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب خذنا إلى صراط الصالحين، مع أن الصراط المستقيم هو صراط الله عز وجل، لكن لما سلكه الصالحون الله عز وجل قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال بعض أهل التربية الروحية قال الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم حتى لا يستوحش المريد في سلوكه ويعلم أن هذا الطريق سبقه إليه ومعه وفيه أناس صالحون. ما تظن حالك في هذا الطريق في طريق الخير؟ لا، في ناس صالحين قبلك ومعك وسيأتون من بعدك. صراط الذين أنعمت عليهم مفيد جدا يا أخواننا في طريقكم إلى الله عز وجل، في حضوركم لمجالس العلم، في طلبك للعلم، أن يكون لك معين من أصحابك. اختر لك صاحبا، بس هذا الصاحب اختياره كمان نوعيته كثير مهم. يفضل أن يكون أحسن منك، أقوى منك، حتى يشدك إلى الأعلى، أو أن تكونا متقاربين يعني في الخير، أنت تشده مرة وهو يشدك مرة. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة أول عمل عمله بعد أن بنى المسجد ماذا فعل؟ آخى بين المهاجرين والأنصار، كل واحد أنت فلان أخوك وفلان أخوك. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول كنت أتناوب أنا وأخ لي من الأنصار النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل هو اليوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل أنا إلى العمل إلى السوق، حتى إذا كان المساء جئته فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، عن شو كان الدرس اليوم، فأخبرني، وأنزل أنا من الغد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل هو إلى السوق، حتى إذا كان من المساء جاءني وقال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. يعني هنا الاثنين يتساعدوا مع بعضهم البعض في طلب العلم، عمر بن الخطاب من المهاجرين ورجل من الأنصار. أنت بتنزل اليوم على الدرس وأنا بدير بالي على الدكان، وبكرة أنا بنزل على الدرس وأنت بدير بالك على الدكان أو على السوق. المهم أن يكون لك معين في طلب الخير، لأنه هذا المعين يدفعك، هذا المعين يجعلك تتنافس معه، هذا المعين يذكرك إذا نسيت، هذا المعين يصوبك إذا أخطأت، إذا شافك بلشت تخربط بذكرك. فسيدنا موسى قال وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، كان من الممكن أن يذهب وحده لكنه أخذ معه معينا، والمعين من أدوات العلم. وعلى الهامش من أدوات العلم الدفتر والقلم. علماء قالوا كل شيء ليس في القرطاس ضاع. واحد من الشعراء نظم شعرا قال العلم صيد والكتابة قيده. يعني هلأ مرات أنت بالدرس تجلس في الدرس أحيانا تسمع كلمة من الحكمة، أحيانا تسمع حديثا، أحيانا تسمع شرحا لآية، أحيانا تسمع بيت شعر، أحيانا تسمع أمر والله يعني مهم أنت تبحث عنه. العلم صيد. مرات أنت بتكون جالس عم تقرأ كتاب، سبحان الله تطلع معك عبارة الله أكبر يعني تروي لك غليلا يمكن صار له، ويعني تذهب حرا صار له سنوات من عبارة تجدها في كتاب. لذلك تجد العلماء كثير حريصين على دفاترهم الخاصة، كل رجل يشتغل في العلم له دفتر خاص هيك يكتب به. أحيانا أنت تقرأ كتاب مؤلف من 1000 صفحة ما بيطلع لك في فائدة إلا جملة واحدة، بس الجملة بتكون دافع حقها أنت أنك قاري 1000 صفحة. أنا مسك عيونك وتركت أهلك وتركت طعامك وشرابك عم تقرأ 1000 صفحة بعدين طبعت لك جملة، هذه الجملة غالية جدا فبيدونها على دفتره الخاص. فأذكر مرة كان الشيخ عليه رحمة الله كان يجيب أحيانا دفتره الخاص، يكون في موضوع يريد أن يكلمنا به بالدرس ويفتح الدرس ويقرأ. بعد الدرس كان الإخوة يعني يلتفون حول الشيخ ويسلمون عليه، يبدو واحد من الإخوة الذين يحضرون بالدرس حاطط عينه على الدفتر، الدفتر تبع الشيخ، إنه أخي أكيد هذا شغلة ثروة كبيرة كبيرة وفي شغلة مهمة والشيخ عم يحكي لنا منه. يبدو يعني الشيخ عم بيسلم على الإخوة، شفط الدفتر لوجه الله تعالى، راح الدفتر. الشيخ في يعني بعد ما سلم على الناس وانشغل بالحديث مضى في بيته، أكيد راجع حاله وين الدفتر، شوفونا في السيارة وين الدفتر بالمكتبة، بعدين تذكر أنه نزلوا على الدرس معه وطلع بدونه. والله أنا أذكر يعني كنت أحضر الدرس جاء في الدرس قال يا ابني الله يرضى عليكم أنا الدرس الماضي كان جايب معي دفتر هون وأنا ما وجدت الدفتر، بس عم يتكلم فعلا تشعر يعني قديش في تعلق أو قديش في محبة للدفتر. قال الله يرضى عليكم اللي أخذ الدفتر يرجعه. طبعا لأنه العلم يا جماعة شغلة ثروة كبيرة، فقالوا العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. اكتب وكتب بشكل منيح، قيد صيودك بالحبال الواثقة. والله يا أخوانا أحيانا أن أكون أحضر لكم درسا أو أحضر خطبة أو أحضر في مجلس من مجالس، أفتح عندي بعض دفاتر عمره 20 سنة 25 سنة أستفيد منها. يا لطيف شو بفرح فيها، بفرح كثير يعني أنه أنا وجدت هذه المعلومة أستطيع أن أنقلها. العلم صيد والكتابة قيده. هلأ فيما يبدو أنتم الحمد لله ذاكرتكم كلها قوية، كله عم يحفظ بفضل الله. يعني هلأ في طريقة جديدة يعني للكتابة بيكتبوا على الجوال ماشي الحال. مهم بس والله يا أخواننا العلم ما بيصير يعني علم هيك بال على الراحة، ما بيصير يعني بدك تبذل للعلم، بدك ورقة وقلم وتكتب وتراجع. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. ما بيصير، بتروح هذه الغزالة. وقالوا المرء يكتب أفضل ما قرأ أو ما سمع. يعني أنت بتسمع كثير بس أفضل جملة وجدتها بتكتبها. المرء يكتب أفضل ما قرأ أو أفضل ما سمع، ويحفظ أفضل ما كتب. تكتب كثير شغلات بس تحفظهم قلة، بس هذا كله مادة يعني تبقى معك وتنفعك وتنفع أولادك. يعني مرات واحد بده يبعث لإنسان يا سيدي اكتب على صفحة الفيسبوك هيك عبارة، في ناس أنا مرات هيك بتفقد شوف يعني شو عم يقول. صباح الخير، فنجان قهوة للجميع. شو يعني الكلمة يا رجل؟ أنت لك مكاني، فنجان قهوة للجميع. وعلى الثاني بتقول والله مبارح ما نمت للساعة وتنتين بالليل. ما طلع معه خطي يعني، وراجع راجع كل ذهنه وكل علمه وكل تفكيره وكل محفوظاته، وطلعت معه ما طلع غير الجملة. كتب لك شي شغلة مفيدة. مرات واحد يبعث رسالة لواحد ثاني يعني بده يحط له هيك شي فائدة بقلب منه، ما بدور هيك بذاكرتي ما بيلاقي ولا فائدة، بعدين بيروح بجيب رسالة بعثها غيره لإله بيعمل له إعادة إرسال. خطي ما في شي. سيدنا موسى عليه السلام سافر من بلد إلى بلد لأجل طلب العلم وأخذ معه معينا. هذه فائدة ثالثة من فوائد قصة سيدنا موسى مع الخضر. الفائدة الرابعة، العلم يا أيها الإخوة فيه تعب ويحتاج إلى صبر. شو بيقول له سيدنا موسى لفتاه؟ فلما جاوزا مجمع البحرين قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. يعني تعب، يعني والله تعبت. فيا أخوانا ما بيصير، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. يعني إذا ما غالبت نفسك مغالبة على طلب العلم، ما غالبت نفسك مغالبة على حفظ القرآن الكريم، يعني هؤلاء حفاظ القرآن الكريم كيف حفظوه؟ والله شيء عجيب. قال لي واحد من الأخوة قال لي أستاذ 6 سنوات بيته كان بالقصور، قال لي 6 سنوات أنا أصلي الفجر بجامع الشيخ محدين يقرأ القرآن الكريم على الشيخ محمد سكر عليه رحمة الله. يصلي الفجر بيته بالقصور، يصلي الفجر وما في لا سيارات، ما عندهم سيارة ولا عندهم سكليت مشي. فست سنوات هو صار من حفاظ القرآن الكريم. ألا في إله رفيق 6 سنوات نايم بعد صلاة الفجر للساعة 7. قديش في فرق؟ واحد نام 6 سنين من بعد صلاة الفجر بفيق الساعة 8 الصبح لأنه أكابر، وهذاك 6 سنين بفيق على صلاة الفجر بيصليها بالشيخ الحدين، معناته بيطلع قبل الفجر كما بنص ساعة من بيته. بس هذا صار حافظ القرآن الكريم، هذا صار لا شيء. العلم ما العلم إن لم تعطه كلك لا يعطيك بعضه. واحد من العلماء رحمه الله تعالى الفضلاء كتب كتابا قيما جدا عنونه صفحات من صبر العلماء، راح يذكر أشياء عجيبة كتاب 500-600 صفحة، كيف الذين درسوا العلم وحصلوا العلم وصار لهم مرتبة علمية، كم تعبوا وكم بذلوا وكم يعني قدموا حتى حصلوا هذا العلم. جعل في هذا الكتاب في فهرسته يذكر قصص هؤلاء الناس العلماء، اسم كل شخص وماذا يعني بذل حتى وصل إلى هذه الرتبة التي نحن نرى. يعني أنت الآن بتشوف طبيب مشهور، هذا دافع حقه، بتشوف شيخ متكلم، هذا دافع حقه، تشوف حافظ قرآن ندي الصوت بالقراءة، هذا دافع حقه مو ببلاش، تشوف حافظ بالحديث النبوي الشريف، هذا دافع حقه. غيره كان يهدر الأوقات وهو كان يغالب نفسه بطلب العلم. هلا مرات شيطانك بحسك مثل شيطاني وشيطانك بحسك، انه اخي هو هيك بحب. لا، ما حدا بحب العلم، صعب، كلنا بنحب ناكل، نفسي مثل نفسك تحب تاكل وتشرب وتقعد هيك يعني تتمدد، واذا في كمان جيبوا لها شوكولاته ونسكافيه وثلاثه بواحد احسن شيء، هيك بتحب نفسي انا مثل نفسك يعني شبيهه. اذا ما حملتها حملا وقصرتها قصرا على طلب العلم ما بتطلب العلم. فذكر قصص في أخبارهم في التعب والنصب والرحلة في طلب العلم وقطع المسافات، هذا جزء من الكتاب. وكتب قصصا في هجر النوم والراحة والدعاء وسائر الملذات، وكتب قصص في الصبر، أخبارهم في الصبر على شظف العيش ومرارة الفقر وبيع الملبوسات أو المفروشات. الله أكبر، عم يبيع ثيابه عشان بس يقدر يروح يحصل في طلب العلم. وذكر قصصا في أخبارهم في الجوع أو العطش، في الهواجر والأيام والساعات. وذكر قصصا في أخبارهم في نفاد المال والنفقات في الغربات، مرات بيسافر من بلد لبلد بتنقطع عنه النفق. وذكر شيئا من أخبارهم في فقد الكتب أو المصاب بها أو بيعها والخروج عنها. بدي أقرأ لكم شيئا مما ذكر في الكتاب. يقول ابن خلدون: إن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم، والسبب في ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما يتحلون به من المذاهب والفضائل تارة علما وتعليما ولقاء، وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة، إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاما وأقوى رسوخا، فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها وتفتحها. يعني هو عم بيقول، ابن خلدون يقول أنت ممكن تتعلم من الكتاب، يصير يعني عود الأمرات، واحد بيقول لك ما بيشي الحال يعني بالقناة الفضائية، أنا بقعد بالبيت بفتح هيك بسمع درس يعني من شيخ بقناة فضائية، أخي هلا بالإنترنت بفتح، هلا بفتح اليوتيوب، أنا شو بدك درس في التوبة، اكتب بس درس في التوبة طلع لك درس نقي واسمع، ما بيشي ما بيمشي حال موقع انترنت، هلا في مواقع متخصصه بكل شيء، شو بدك اخي؟ بدك تفسير فيه، بدك حديث فيه. العلم ممكن ان يتحصل بالقراءه والكتابه، بس هذا جزء، بس في جزء ثاني يتحصل عن طريق الملاقات والمشافهه وما تراه في عينك. يقول ابن خلدون: وحصول الملكات عن طريق المباشره والتلقين اشد استحكاما واقوى رسوخا. لما انت تروح بتقابل الشيوخ وتجلس اليهم، هذا أثبت لثبات هذه الملكة في داخلك. يقول ابن الجوزي: من أنفق عصر الشباب في العلم، هذا الكلام خاصة للشباب والفتيات الموجودين معنا، بس نحن كل آياتنا هذا مطلوب إلينا أن نبذل هذا الشيء. ابن الجوزي يقول: من أنفق عصر الشباب في العلم فإنه في زمن الشيخوخة يحمد جني ما غرس، ويلتذ بتصنيف ما جمع، ولا يرى ما يفقد من لذات البدن شيئا بالإضافة إلى ما يناله من لذات العلم. ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرة الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا. عم بيقول ابن الجوزي: أنا بذلت وقتا كبيرا في طلب العلم من حياتي مع تحصيل النفقات، بس كنت أفضل العلم على المال. هلا في إلي عشيرة، فكروا أخي بالمصاري، يعني أخي بجمع المال شو بدي بالعلم؟ بعدين أخي نحن الآن بوقت معك فرنك، معك عشرة بتسوى عشرة، معك ليرة بتسوى ليرة، ما معك شيء ما بتسوى شيء، شو بيهمني هاي الكتب تبعك؟ فعم بيقول ابن الجوزي: أنا قارنت نفسي، فكرت بين نفسي وعشيرتي، ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا، وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم، فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حصل لي ندمت عليه. قال أنا ما فاتني شيء، بالعكس لو الشيء اللي إجاهن إجاني كنت بدي أندم. ثم تأملت حالي فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشهم، وجاهي بين الناس أعلى من جاههم، وما نلته من معرفة العلم لا يقوم. حصلت جاه أكبر، حصلت مكاني أكبر، والعلم يلي معي ما بيتقوم. قال فقال لي إبليس: ونسيت تعبك وسهرك؟ اتعبت 30-40 سنة وهن كانوا نايمين مبسوطين بيروحوا إلى ملذاتهم. فقلت له: أيها الجاهل، تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف. إبليس قال له: أنت بس مبوعة 30-40 سنة من عمرك عم تقرأ لي وتكتب وتحضر مجالس علم. فقلت: أيها الجاهل، تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف، وما طال الطريق أدت إلى صديق، جزى الله المسير إليه خيرا، وإن ترك المطايا كالمزاد. فيا أيها الإخوة، يا شباب اللي بيناتنا الله أكرمه بشباب وبقوة وبصحة، وهلأ في وقت فراغ يا أخي حصل. والله أنا صرت عارف أكثر من شخص لقيتهم في هذه الأزمة بهالسنتين ونصف حفظوا القرآن الكريم كاملا، تعطلت أعمالهم، توقفت أعمالهم، قال لك إيه خير إن شاء الله. والله الآن هو يحمد الله عز وجل على ما نزل به، لأنه ما كان بعمره من الممكن أن يحفظ القرآن الكريم. والله واحد من الشباب كان بعيد عن درب الهداية، خير الله نزلت ببيتهم نازلة، فانتقل هو والعيلة تبعه من مكان الذي كان ساكن فيه إلى مكان آخر، فدل على شيخ في له رفيق، قال له: والله قريب البيت اللي أنتم مستأجرينه في شيخ بيساوي درس، لو تجوا تحضر هالدرس. قال لي: رحت أحضرت الدرس، علقت السنارة. من أول درس علقت السنارة. قال لي: بفضل الله أنا من سنتين الآن. قال لي: يا أستاذ، أنا أحمد الله على ما نزل ببيتنا. قال لي: أنا أحمد لأني تعرفت على من يدلني على الله عز وجل، علق قلبي بحضرة الله عز وجل، ابتسوى الدنيا وما فيها. يا أخواننا، نحن ما بده ينتظر أحدنا يعني أن ينزل به نازلة حتى يمضي إلى درب الله عز وجل، لا، اذهب إلى الله عز وجل بالامتنان. صالحون قالوا: العباد ثلاثة، فقوم جاءوا إلى الله تعالى بالامتنان، الله بينعم عليه بيقوم بيستحي من الله. يا أخواننا، في بيناتنا نحن كلنا غارقون بنعم الله. يا أيتها الأخوات، نحن غارقون بنعم الله، لبناتنا بعيد عن الله عز وجل، فرصة مناسبة أن تقبل إلى الله بالامتنان. العباد ثلاثة، فقوم جاءوا إلى الله تعالى بالامتنان، وكثر ما الله عز وجل من عليهم يستحي من الله، بيقول لك: يا أخي والله عيب، والله عيب علي، خربت مع الله وهو يعطيني كل هذا العطاء. فيأتي إلى الله، منيح فهم على الله. قوم جاءوا إلى الله تعالى بالامتنان، وقوم جاءوا إلى الله بسلاسل الامتحان، نسأل الله السلامة. ما فهم على الله عز وجل بالنعم، شو الطريقة الثانية؟ سيرسل له امتحانات ويجر. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأناس يجرون إلى الجنة بالسلاسل. بكرة هيك حتلاقوا ناس عم يجرون جر لك تعال الجنة، ما بده الجنة، بده يروح لهنيك لقرنة الثانية، لك تعال، مربطينه بالجنازير هيك وعم بيشدوه. وقوم جاءوا إلى الله تعالى بسلاسل الامتحان، نسأل الله السلامة. فيا أخوانا، من منا لم يمتحن فليقبل على الله عز وجل بالمنة قبل أن تأتيه سلاسل الامتحان. هلأ في نوع ثالث من العباد لا بيفهم على الله، لا بالامتنان ولا بالامتحان. قال: إن المنافق، إن الفاجر إذا نزل به البلاء كالعير، كالبعير لا يدري، كالبعير أوثقه أهله ثم أطلقوه، فلا يدري لما أوثقوه ولا يدري لما أطلقوه. ما فهم على الله، الله بعث له كل الامتحان مشان يرجع. نحن الآن في هذا البلاء وفي هذه الأزمة يا أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بالفرج. وأنتم تعجبون، في ناس ما فهموا على الله، في ناس ما لهم علاقة بمسألة مع أو ضد، سواء من هون أو ما فهم على الله شيئا،
مرتكب للمعصية إلى أبعد الحدود. هلا في 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 يعني لجة هذا البلاء، وهو يذهب وراء شهواتي، وإذا صرخت في وجهي كيف تفعل هيك؟ بقول لك ما بقدر، ما عم بقدر يا أخي اترك المعصية. ماذا تنتظر؟ يعني تنتظر صاعقة تنزل برأسك؟ تنتظر صيحة تزلزلك من مكانك؟ ماذا تنتظر؟ يعني كل هذا الذي ينزل حولك وتراه بعينك، في قريب وفي بعيد وفي من تعرف ومن لا تعرف، ما فهمت على الله؟ طيب إذا واحد ما فهم على الله عز وجل، خلاص كالبعير، كالعير أوثقه أهله ثم أطلقه، ما فهم. قوم جاءوا إلى الله بالامتنان، وقوم جاءوا إلى الله بثلاث الامتحان، وقوم تركهم إلى النيران. خلاص ما فهم على الله، لا بالنعمة فهم ولا بالامتحان فهم، تركوه بكرة نار جهنم تصلح من لم يصلح في هذه الدنيا. فمن فوائد يا أخوانا قصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر، أنك بحاجة إلى صبر على التعب في تحصيل العلم. بيقول له سيدنا موسى، بيقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له إنك لن تستطيع معي صبرا. يا أخي صعب هذا، صعب هذا الأمر. سألوا واحد من رجالات يعني التربية الروحية، قالوا له من أين استفدت هذا الحال مع الله؟ والله شايفينك أنت حالك مع الله رفيع عالي، كلامك مؤثر، عباداتك يا أخي والله يرق قلبك، نحن ما بيرق قلبنا كيف؟ قال من جلوسي تحت هذا الدرج 20 سنة، أنا 20 سنة عنده درج هيك له مثل يعني خابية تحت الدرج، قال أنا أجلس هناك الناس تنام وأنا بوقت صلي قيام الليل، أو أجلس فأذكر الله، أو أجلس أقرأ القرآن، بس 20 سنة كل يوم كل يوم عندي ورد، الناس نايمة الناس عم تلعب، 20 سنة تعبت هناك، بعدين الله عز وجل أعطاني. واحد من الصالحين قال كابت الصلاة 20 سنة. يا أخواننا يا أخواتنا اللي بيشعر صلاته مراكزة، قال كابت الصلاة 20 سنة، 20 سنة أنا وعم بتقاتل مع نفسي مشان الصلاة، صلاة الصبح، صلاة الظهر والعصر، واليوم فئت واليوم ما فئت، واليوم أخرت واليوم بكرت، واليوم بعاقب نفسي، وبكرة ما صليت الصبح اليوم بدي صوم اليوم معاقبة لنفسي، وراحت علي صلاة العشاء بدي أتصدق مبلغ كذا. قال كابت الصلاة 20 سنة واستمتعت بها 20 سنة. طبعا بعد 20 سنة شغل بعدين اجت المكافأة، صرت هلا لما اقول الله اكبر مثل ها انت وربك الله اكبر، بس دافع حق هذا 20 سنة من التعب ومن البذل ومن العطاء حتى اخذ هذا الثواب. فيا اخواننا بدك تصل الى الله عز وجل، بدك تزداد قربا من الله عز وجل، بدك تزداد علما، قال انك لن تستطيع معي صبرا، قال لا ستجدني إن شاء الله صابرا. أنا حب غالب نفسي، والعلماء عرفوا الصبر قالوا حبس النفس على ما تكره. شو تعريف الصبر؟ حبس النفس على ما تكره. يعني هلا مرات واحد والله يا أخي أنا عم يجعني ظهري بالقعدة بالدرس، مرابو ممتاز، إذا صار يجعك ظهره بالقعدة بالدرس معناته ممتاز. هلا بلش الصبر، أن تحبس نفسك على ما تكره. يا أخي أنا عم حس حالي هيك عم مل، ممتاز، إذا عم تمل هلا بدأ طلب العلم، حبس النفس على ما تكره. يا أخي أنا والله في عندي مواعيد لازم روح لحق المواعيد، بس بدي خلي حالي هون، ممتاز، حبس النفس على ما تكره. بعدين مثل أي حرفة يا أيها الإخوة، إيش هلا التاجر ألا يحبس نفسه على ما يكره بالدكانة تبعه؟ ما أهل الشام بيقولوا الدكانة بدرجل مكسورة، وإذا واحد ما كسر رجله وقعد بالدكان ما بيصير تاجر ولا بيصير معلم ولا بيصير فهمان. ومن زمان بيقولوا، من زمان بيقولوا يعني أخي إذا المعلم ما ضرب لأجير كم ضربة ما بيتعلم، من زمان هيك يعني بيتحاكوا فيما بينهم. المراد أن يحبس المرء نفسه على ما يكره، أن يصبر على طلب العلم. لكن والله إذا جعلت صبرك لله تعالى فإن عطاءك سيكون من الله تعالى. إذا جعلت صبرك لله تعالى، يعني أنا ما يلزمني أن أكون في مجالس العلم والعبادة والذكر، إذا جعلت صبرك لله تعالى كان جزاؤك من الله تعالى. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نتابع إن شاء الله تعالى فوائد قصة سيدنا موسى مع الخضر في الجلسة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا
والحمد لله رب العالمين.